قال رحمه الله: مسند أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه. قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا يحيى بن حكيم قال أنبأنا ابن أبي عدي عن عيينة عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه كان ينبذ له في جر أخضر. قال: فقدم أبو برزة من غيبة غابها فبدأ بمنزل أبي بكرة فلم يصادفه في المنزل، فوقف على امرأته فسألها عن أبي بكرة فأخبرته، ثم أبصر الجرة التي كان فيها النبيذ فقال: ما في هذه الجرة؟ قالت: نبيذ لأبي بكرة. قال: وددت أنك جعلتيه في سقاء. فأمرت بذلك النبيذ فجعل في سقاء. ثم جاء أبو بكرة فأخبرته عن أبي برزة الأسلمي. قال: ما في هذا السقاء؟ قالت: أمرنا أبو برزة أن نجعل نبيذك فيه. قال: ما أنا بشارب مما فيه، لئن جعلت الخمر في السقاء ليحلن لي، ولئن جعلت العسل في جر ليحرمن علي. إنا قد عرفنا الذي نهينا عنه، نهينا عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. فأما الدباء فإنا معشر ثقيف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموت. وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخل ثم يشدخون فيها الرطب والبسر ثم يدعوه حتى يهدر ثم يموت. وأما الحنتم فجرار حمر كانت تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها المزفت. قال البزار: لا نعلم أحدا حدث به مفسرا كما حدث به أبو بكرة. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح.
هذا الحديث في الأشربة وفي الأوعية، اتخاذ الأشربة فيها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أوعية أن ينتبذ فيها، ثم نسخ هذا النهي: كنت نهيتكم أن تنتبذوا في كذا وكذا فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. لا دلالة فيه على الدخول على المرأة الأجنبية مع في غيبة زوجها، إما أنها محرم لأبي برزة فدخل لهذا الشأن، أو كان ذلك قبل الحجاب مثلا مع وجود محرم لها حاضر أو وجود من يحضر معها حاضر عندها بلا خلوة، فإن هذا مجمل. وغيره أدلة مفصلة تبين تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم كذلك الدخول الأجنبية وما كان من ذلك من المنهيات. رأى الجرة قالت نبيذ، ما في هذا الجرة؟ قالت: نبيذ لأبي بكرة فعم الحارث رضي الله عنه. وهذا دليل على أنهم كانوا يعتنون بالنبيذ لأنه شراب صحي، ما لم يسكر ما لم يزبد. فتمنى أو قال: وددت أنك جعلته في سقاء وما جعلته في الجرة. وأبو برزة يرى أن جعله في الجرة ربما أسكر سريعا، ربما تغير، وكأنه ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الانتباذ في الجرار وبقي ذلك عنده، هذا الحديث بقي عنده أي هذا الفهم، فلهذا أمرها أنها تنبذ لزوجها في الأسقية لا في الجرار لشدة حرارة الجرار وسرعة الإسكار فيها. فلما جاء أبو برزة أبو بكرة فأخبرته عن أبي برزة الأسلمي، قال: ما في هذا السقاء؟ جعل في سقاء. ثم جاء أبو بكرة فأخبرته عن أبي برزة الأسلمي وعن قوله وعن نصحه بأن لا تنبذ ولا يحصل نبيذ في الجرار بما أدها أنها تسكر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما عن بشارب ما فيه، إما أنه امتنع زجرا لها لماذا غيرت ذلك، وإما أنه امتنع أن الإسكار في السقاء أشد وأنه أسرع في السقاء من كونه في الجرار، أسرع يعني كونه إلى الغليان وإلى أن يزبد. لئن جعلت الخمر في السقاء ليحلن لي، ولئن جعلت العسل في جر ليحرمن علي. هذا سبيل الإنكار، يعني هل هذا منكم أنه إذا وجد في السقاء وقد صار غاليا ومزبدا يحل ولو كان قد تخمر؟ يفيد من هذا أن أبا بكر يقول إنما المنهي عنه المسكر، وأما جعله في الجرة ولم يسكر فإن هذا لا بأس به، وهذا فهم صحيح، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الناسخة للتحريم. إنا قد عرفنا الذي نهينا عنه، نهينا عن الدبة والحنتم والنقيل المزفت، فأما الدبة وشرحه، إن معشر ثقيف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد، يعني الدبة هذه الدبية الكبيرة التي يكون فيها الحقين، يكون فيها لأنه يعني يخرجون ما في جوفها من الأشياء فتبقى عناء. القرع أصل القرع أو نحو القرع. قال فنخرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنه حتى تهدر، ندفنها حتى تصير تغلي، تهدر معناه تغلي وتكون مسكرة ثم تموت. وأما النقير فإن أهل الإمام كانوا ينقرون أصل النخل ثم يشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعون حتى يهدر ثم يموت. وأما الحنتم فجرار خمر كانت تحمل إليه تحمل إليه فيها الخمر، وأما المزفت في هذه الأوعية التي فيها المزفت، هذه الأوعية التي فيها المزفت، يعني معناه إنما نهينا عن ذلك لأننا كنا نشربه بعد أن يهدر، بعد أن يغلي، بعد أن يصير خمرا فنهينا عن ذلك. أما ما لم يصير خمرا ففي أي إناء من الأسقية ينتبذ لا بأس به. هذا درس يعطيه أبو بكر لزوجته في هذه المسألة، مفاده نسخ، مفاده أنه لا بأس بشرب النبيذ ما لم يسكر في أي إناء كان، هذا هو. وعلى ذلك جرى عمل أهل العلم. قال النووي رحمه الله تحت باب النهي عن انتباذ في المزفت والدبة والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ أنه اليوم حلال ما لم يصير مسكرا. قال هذا الباب سبق شرحه وبيان هذه الألفاظ وحكم الانتباذ، وذكرنا أنه منسوخ عندنا وعند جماهير العلماء، وأوضحنا كل ما يتعلق به في أول كتاب الإيمان في عند حديث وفد عبد القيس، ولا نعيد هنا إلا ما يحتاج إليه مع ما لم يسبق هناك. ومختصر القول فيه أنه كان الانتباذ في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ولا نعلم به لكثافتها فتتلف ماليته، وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يسكر فسكر مسكرا، لم يصير مسكرا فيصير شاربا للمسكر. وكان العهد قريبا بإباحة المسكر، فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا، وهذا صريح في حديث بريدة وغيره، كنت نهيتكم فافعلوا، هذا صريح. وإلى هنا بارك الله فيكم.